أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما تقتضيه القاعدة عندما يكون الشك في الصحة ناشئا عن الشك في الإتيان بالجزء الأخير، وقد تقدم بالأمس ما ذهب إليه صاحب الجواهر وما استشكله فيه الشيخ الأنصاري وما عقب به السيد في المستمسك، حيث كان صاحب الجواهر رضوان الله عليه قد قسم الصور إلى ثلاث، وهو أن يكون الشك بعد الدخول في الغير، أو يكون قبل الدخول في الغير إلا أنه كان قد حصل اليقين آنا ما بتحقق الفراغ عن العمل، والثالثة قبل الدخول في الغير وقبل حصول اليقين بالفراغ. فأثبت جغيان القاعدة في الصورتين الأوليين دون الثالثة، واستشكل فيه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، استشكل في الصورة الثانية أن حصول اليقين آنا ما يبنى على حجية قاعدة اليقين، والحال أن اليقين طريق لا موضوعية له، فلا ينبغي الحق ثانية بالأولى، بل ينبغي الحق ثانية بالثالثة. صاحب المستمسك ذهب إلى تحقيق أصل المطلب، وأن موضوع قاعدة الفراغ إما هو الفراغ الحقيقي، وهذا غير ممكن، لأن معنى الفراغ الحقيقي والتحقق من تمامية الأجزاء والشرائط، فلا تكون قاعدة من قواعد الشك، فعنا لسان الروايات أنها قاعدة من قواعد الشك في الصحة والفساد، أو يكون الموضوع والإتيان بمعظم الأجزاء. فأفاد بالوجدان، نحن لا نجد أن من أحرز الإتيان بمعظم الأجزاء يصدق عليه أنه فرغ من العمل. يعني إذا واحد تيقن بالإتيان بجميع الأجزاء باستثناء الجزء الأخير شك بالإتيان به، فقد شك في الفراغ. كيف يكون قد أحرز الفراغ لمجرد أنه أتى بمعظم الأجزاء؟ فلا يخفى حينئذ أنه لا يبقى إلا شق ثالث، وهو أن يكون المقصود من الفراغ الفراغ البنائي، والفراغ البنائي عن الاعتقاد. فاعتبر أن الفراغ الاعتقادي هو موضوع القاعدة. هذا المطلب يا إخوان يحتاج إلى تحقيق، ما هو الموضوع حقيقة لقاعدة الفراغ؟ نحن ذكرنا بالأمس في بداية البحث أن المستظهر من الروايات هو الفراغ الحقيقي، لكن بالمعنى العرفي للفراغ حينئذ. فكلما تحقق عنوان الفراغ عرفا في وقت من الأوقات ثم شككنا في الفراغ الحقيقي بالدقة، أي بأن ما جئنا به وفرغنا منه عرفا في الظاهر هل هو مستوف لتمام ما أخذ فيه جزءا وشرطا أم لا، حينئذ تكون القاعدة جارية. وعليه فإن مجرد الاعتقاد آنا ما كما عبر بالفراغ في حد نفسه لا يحقق الموضوع العرفي كما لا يخفى، إلا أن يدعى أنه أخذ من لسان دليل أفاد ذلك، ولم يدعي هؤلاء المحققون أو أحد منهم ذلك، وإن كانت توجد رواية قد يستشف منها ذلك كما سوف يأتي. مرت معنا يعني نذكر بها. فيصح كلام الشيخ الأنصاري بهذا الحد، وهو أن اليقين آنا ما ليس من محققات الفراغ حتى بالمعنى العرفي بهالحد وبهالمقدار. أيضا ما أفاده صاحب المستمسك من أن يكون الموضوع هو الفراغ الادعائي ويكون المقصود من الفراغ هو الاتيان بمعظم الأجزاء لا ينبغي المصير إليه كما هو واضح، إذ يتوقف ذلك على الادعاء والتنزيل لما ليس بفراغ عرفا منزلة الفراغ، وهذا يحتاج إلى لسان دليل يدل عليه. وكل أدلة الفراغ فرضت الفراغ أمران مفروغا منه، أو الانصراف عن العمل أو مضي العمل، وكل توجيه الروايات أو توجه الروايات نحو المحمول لا نحو تنقيح الموضوع أو إرادة صنف خاص منه عند الشارع. ما في حقيقة ادعائية للفراغ. فبهذا المقدار كلام صحيح، لكن سيتضح معكم بعد قليل يا أخوان إنه هذا الكلام ناظر إلى كلمات المحقق النائيني، وقد فهم كلام المحقق النائيني على غير وجهه. فلا يبقى حينئذ إلا الفراغ البناء الذي قاله. إذا كان هذا هو المراد فلا بد لنا لكي لا نصير إلى هذا أن يفترض وجود شق رابع واحتمال رابع، وهو أن يراد من الفراغ الفراغ الحقيقي العرفي. ما هو الفراغ الحقيقي العرفي؟ هو أن يصدق عنوان الفراغ أو ما يوازي عنوان الفراغ، عنوان الانصراف، عنوان المضي، بالمعنى العرفي، وصدقه بالمعنى العرفي لا يتوقف على استجماعه لجميع الأجزاء والشرائط. خليني بس كمل الفكرة. لا يتوقف على استجماعه لجميع الأجزاء والشرائط، إذ حينئذ يكفي في صدق الفراغ تحقق حيثيتين. الحيثية الأولى أن يكون قد أحرز عنوان العمل وأنه جاء به، والحيثية الثانية أن يصدق أنه انصرف من العمل أنه انتقل من حالة، مثل ما كانت تقول الرواية اللي قلناها بالأمس ما بين الوضوء والصلاة، إلى حالة أخرى.
حصل بالضيف اليقين أنا ما اعتقادا منه انصرف اعتقادا منه أنها تمت.
مش دائما يا شيخنا، بالأمس تعرضنا لهالجانب. غالب الناس يترسلون، ما بيستحضروا أن صار عندهم يقين بأنه العمل صحيح ومستجمع للأجزاء والشرائط، ثم بقوموا بيتلبسوا بالعمل اللاحق. كثيرا ما صلينا ونحن ذاهلون غافلون، ووجدنا أنفسنا نسبح تسبيح الزهراء عليه السلام، أو وجدنا أنفسنا كبرنا للعصر. أكثر الناس على هذا، من يستحضر عقلا وقلبا في الصلاة ما أندر الناس. السابع ساعات طويلة مش مطرح البحث هذا. جيد ماشي، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا أخوان، فنقول صدق الفراغ أو ما يوازيه من العناوين المأخوذة من الروايات، الانصراف، الانتقال إلى حالة أخرى من صلاة أو غير صلاة، تعبير الرواية هذا صحيح زرارة بالأمس آخر رواية، لا يتوقف على الفراغ الحقيقي بالمعنى الذي أفاده صاحب المستمسك، بحيث تلغو قاعدة الفراغ وتلغو رواياتها إذا كان موضوعها الفراغ الحقيقي بمعنى الاستجماع لجميع الأجزاء والشرائط، لأن هي قاعدة من قواعد الشك، ومن أحرز أنه جاء بجميع الأجزاء والشرائط لا يشك في صحة العمل فهو خلف. فيكون المقصود حينئذ الفراغ الحقيقي من العمل، وهذا يتوقف كما قلنا على الركن الأول اللي هو إحراز عنوان العمل. وأنتم تعلمون أن إحراز عنوان العمل، أرجوكم يا إخوان، إحراز عنوان العمل لا يتوقف على الإتيان بجميع أجزائه وشرائطه، يكفي في إحراز العنوان أن تحرز أنك جئت بمعظم الأجزاء، مش لموضوعية في معظم الأجزاء، ولا لأن عنوان الفراغ يتحقق ويكتفى في تحققه بالإتيان بمعظم الأجزاء. انتبهوا، هذا الركن الأول. والركن الثاني أن يصدق أنه فرغ من العمل. الفراغ الحقيقي بمعنى استجماع جميع الأجزاء والشرائط عندنا قرينة عقلية على أنه غير مراد، لأن الروايات كلها تتحدث عن فرض الشك، فلا يبقى. وعندنا أيضا قرائن لفظية على ذلك، مش بس قرينة عقلية، وهو انصرف عنه، انتقل من حال إلى حال أخرى. ها؟ فحينئذ لا بد وأن يكون من المراد من الفراغ من العمل، مش من محل العمل، هو الانفتال عنه، الانتقال منه إلى حالة أخرى، إلى شيء آخر. اللي انتقل للتعقيب انتقل إلى حالة أخرى، اللي قام كبر للعصر انتقل إلى حالة أخرى، اللي قام مشى انتقل إلى حالة أخرى. من الذي لم ينتقل إلى حالة أخرى؟ فقط وفقط هو الذي لا يزال على جلسته ولم يفصل فصل طويل ويشك في أنه قد جاء بالتسليم أو لم يأتي بالتسليم. هذا الإنسان بعده بالمحل، ما بيصدق الفراغ حتى بهذا المعنى عليه. جيد، إذا كان المراد من الفراغ هذا المعنى، ما المانع منه وتساعده الروايات، بل تدل عليه بعض الروايات، ويستظهر من صحيحة زرارة الأخيرة بالأمس بأنه إذا قام عن الوضوء انتقل إلى حالة أخرى. وتكون هذه الرواية، أرجوكم، تكون هذه الرواية على طبق القاعدة حينئذ، تكون هذه الرواية على طبق القاعدة. وحينئذ يا إخوان لا نمانع أن من اعتقد أنه فرغ من العمل، انتبهوا لي، من اعتقد أنه فرغ من العمل آنما وعلى أساس اعتقاده تحرك نحو عمل آخر. مش ضروري عمل عبادي، أي عمل ولو تكويني. هنا يصدق الفراغ بهذا المعنى بلا إشكال، ولا تكون هنالك موضوعية للاعتقاد على هذا الأساس. لكن هذا من المصادر. لكن يا إخوان، الاعتقاد بمجرده أنا ما يكفي؟ قطعا لا يكفي. بمعنى أن إنسانا لا يزال على جلسة التشهد يا إخوان، وهو ذاهر عم بيفكر يمينا وشمالا بالتجارة ها أو بالزراعة بأي شيء، للحظة صار عنده حالة يقين بأنه سلم، بعد لحظة أو لحظتين شكك بأنه سلم أو ما سلم. هذا صار عنده اعتقاد للحظة بأنه سلم، بعد ما ركز فكره أكثر شكك في اعتقاده، وبعده لم ينفتل ولم ينصرف ولم ينتقل إلى حالة أخرى ولا شيء من هذا. هذا بيصدق عرفا أنه فرغ يا إخوان، حتى عرفا يصدق أنه فرغ من صلاته. هون بصح كلام الشيخ الأنصاري. فإذا مراد صاحب الجواهر من الصورة الثانية تجري قاعدة الفراغ في كل اعتقاد آنا ما بما يشمل هذه الصورة، فقطعا الأمر لن يكون كذلك. وإذا مش مراده، انتبهوا لي يا إخوان، من الاعتقاد هذا المقدار فقط، فأي موضوعية تبقى للاعتقاد حينئذ؟ العبرة، كل العبرة بالانصراف، بالدخول في حالة أخرى، ها؟ سواء كان معتقد أنا ما أو غير معتقد أنا ما، لم يعد هذا العنصر دخيلا أصلا، لا إجابا ولا سلبا، كما لا يخفى. وبهذا يتضح يا إخوان عندما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه مع تنبهه إلى ما لم يتنبه له سيد المستمسك من أن الفراغ الحقيقي عرفان يتحقق مع عدم إحراز الفراغ الحقيقي الواقع، أي الاستجماع للأجزاء والشرائط، ويكون حينئذ المفروغ عنه متعلق الفراغ أعم من الصحيح والفاسد، بس الواجد للإسم باعتبار أن قاعدة الفراغ مش مثل قاعدة التجاوز، شك في أصل الوجود، شك في صحة الموجود، فلا بد أن تحرز وجوده. أقول يتضح ما في كلام السيد الخوئي مع تنبهه إلى هذه الجهة، وهو أنه ذهب إلى الالتزام بصحيحة زرارة الواردة في الوضوء: إذا شك الإنسان في جزئه الأخير بعد الانتقال إلى حالة أخرى من صلاة أو غيرها التزم هنا بالعمل بهذه الرواية في موردها فقط، على خلاف القاعدة. قال يعني بنجري قاعدة الفراغ في الجزء الأخير، ها، في خصوص هذه الحالة وحالة أخرى بعد ذلك نحكي عنها، وهو ما يبطل عمدا وسهوا، إذ جعل هذه الرواية على خلاف القاعدة. ولا أدري ما الذي جعله يذهب هذا المذهب، فإن هذه الرواية ما ورد فيها هو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، في غيرها ورد الانصراف عن العمل، في ثالثة ورد مضي العمل، هو التزم بأن المضي أعم من المضي الحقيقي المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط، واللي أصلا ما بده قاعدة شك هذا، عمنا الصحيح والفاسد يعني، حتى تشغي في قاعدة الشك. فلا يبقى مجال لما ذهب إليه. لكن كل القضية يا إخوان ناظرة هنا إلى التحقيق الذي ذهب إليه المحقق النائيني. المحقق النائيني في هذا البحث اختار من حيث الحكم أن قاعدة الفراغ تجري في كل صورة يكون فيها انتقال من العمل إلى أمر أو عمل لاحق، سواء كان مترتب على العمل أو غير مترتب على العمل شرعا، فيكفي مطلق الانفتال عن العمل والانصراف عنه. وقد أفاد في وجه ذلك أن المعتبر في جريان قاعدة الفراغ أمران، أحدهما التجاوز عن الشيء والفراغ عنه. قاعدة الفراغ مش قاعدة التجاوز، هو أصلا ما عنده شيء اسمه قاعدة التجاوز هو. ثانيهما الدخول في الغير المباين معه، ما قال المترتب عليه شرعا، حتى الترتب الاستحبابي لم يأخذه مثل الدخول في التعقيب. ثم شو قال؟ قال بعد ذلك بأن الدخول في الغير ظاهر حتى في الدخول في الأمر المستحب بل حتى المباح من صلاة أو غيرها. هذا دخول في الغير، وما دلت الأدلة على لزوم كون ذلك الغير خصوص عمل مرتب شرعا، ما في بالأدلة شيء من القبيل أبدا. طيب إذا من وين جبت لي يا شيخنا النائين اللزوم الدخول في الغير في قاعدة الفراغ ودخل في غيره ودخل في غيره؟ في روايات تجاوز موجود، لكن في قاعدة الفراغ من أين؟ الظاهر سيكون الجواب على هذا بمثل هالروايات اللي تحدثت عن الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. ويمكن له أن يقول بأن الشاك في صحة العمل لابد أن يصدق عليه أنه فارغ من العمل، وحتى يصدق عليه أنه فارغ من العمل لابد أن يكون قد انتقل إلى حالة أخرى، لأنه قبل الانتقال يكون شبهة مصداقية لعنوان الفراغ، وهذا كلام منطقي. طيب هذا مو مهم، المهم محقق الفراغ ما هو يا شيخنا النائيني. هون اجت قصة معظم الأجزاء واللي البعض لسه ما تجرأوا يسخفوا الفكرة، بس فعليا سخفوها باعتبار أن القائل بهذا القول هو الشيخ النائيني مو أي شخص. بس في كلام للنائيني الثناء، يعني استغرب ليش غفل عن هذا الكلام، لا أدري، سواء في المستمسك أو في كلمات السيد الخوئي، مع أن كلا العلمين من تلامذة الشيخ النائيني والمفروض أن يكونا أعرف بمذاهبه في هذه المسائل. لكن بعد ما وضح رح تشوفوا أنتم أنه الكلام أنا في تقريري ينادي بأعلى صوته بنكتة غفل عنها العلمان. تعالوا معي. قال وأما تحقق التجاوز عن الشيء يعني الفراغ منه، فالظاهر أنه يكفي فيه تحقق معظم الأجزاء. أخذت هالفكرة وصارت بها الركبان، ها؟ إنه ما بيصير، كيف بتحكي هالحكي؟ وليس لإحراز الجزء الأخير مدخلية فيه أصلا. كيف يعني؟ كيف بده يتحقق عنوان فراغ؟ ها؟ وما في مدخلية لإحراز الجزء الأخير. وحيث إن المفروض في المقام تحقق معظم الأجزاء ولو مع الشك في الجزء الأخير، فيكون مقتضى قاعدة الفراغ هو عدم الاعتناء بالشك المذكور. إيه كلام لحد هون؟ واضح الفساد، إنه اللي بيتحقق من معظم الأجزاء بس ما تحقق من الجزء الأخير، كيف بده يصدق عليه عنوان أنه تجاوز عن العمل أو فرغ من العمل؟ شبهة مصداقية للفراغ إذا شك في الجزء الأخير. ومن هذا البيان، بعد ما يبين إسرع تعرفوا شو مراده، يظهر أنه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ، بينما إذا كان الشك في الجزء الأخير موجبا للشك في بطلان العمل كالشك في الجزء الأخير من الوضوء مع فوات الموالاة، إنه صار فترة تارك الوضوء وشك بأنه جاء بالجزء الأخير، وبينما لم يوجب ذلك كالشك في غسل الجانب الأيسر من الغسل، الغسل لا يشترط فيه الموالاة، مع جريان العادة، انتبهوا بلش الجد بغسل، عادته جرى بغسل جميع الأجزاء مرة واحدة مثل أكثر الناس، أصلا ما بعرف حدا أنا بفوت بيغسل رأسه ورقبته وبعدين ساعتين ثلاثة بيرجع بيغسل جانب الأيمن وإذا ثلاث أجزاء وإذا جزئين بعد ثلاث أربع ساعات لا يغسل الجسد يعني بقية الجسد، ها؟ فإن جريان العادة بغسل استقراءك ناقص بغسل الجميع في زمان واحد يوجب صفقة التجاوز عن العمل عند الشك، انتبهوا، يوجب صدق التجاوز عن العمل عند الشك في الجزء الأخير مع القطع بتحقق معظم الأجزاء، فيكون موردا لجريان القاعدة. لا أقول إن القاعدة تجري في موارد تجاوز عن المحل العادي، فإنه مضافا إلى عدم الدليل عليه المحال بتنطرح الفكرة لما الشك بأصل الإتيان بالعمل، مورد قاعدة التجاوز، لكن قاعدة الفراغ موردها الشك في صحة العمل مش أصل الإتيان بالعمل. إذا الأدلة الدالة على اعتبارها دلت على اعتبار تحقق التجاوز عن نفس الشيء لا عن محله ولو كان شرعيا، فضلا عما إذا كان عاديا يلزم من إجراء القاعدة في موارد التجاوز عن المحل العادي تأسيس فقه جديد. شو عم بيقول المحقق النائيني؟ لحد إسه يمكن حتقولوا لي نحن فهمنا مثل ما فهم السيد الخوئي مثل ما فهم السيد الحكيم، شو عندك تقوله غيرهم يعني؟ إخواني، الشيخ النائيني يقول هنا بنظرية صدق الفراغ العرفي، جاي الفراغ العرفي عبر عنه بالتجاوز عن ذات الشيء، هو يعني لازم جنابك تحرز أصل الإتيان بالشيء وتسمى هالشيء ذاك الشيء المشكوك فيه اللي وصلت في صحته وفساده، هذا الركن الأول. الركن الثاني، الركن الثاني هو أن يصدق، أن يصدق أنك تجاوزته. جيد. أما الركن الأول أي تحقيق الاسم فيكفي فيه تحقق معظم الأجزاء عمن الصحيح والفاسد، سيد الخوي أصلا التزم كما قلت قبل قليل بأن المراد من الفراغ الحقيقي عمن الصحيح والفاسد في الواقع ما دمنا نشك في صحته وفسادته. أما العنوان الثاني التجاوز العرفي عن العمل، عن ذات العمل مش عن محل العمل، ليصرح في آخر كلامه، يقول التجاوز العرفي يتحقق بأن ينفتل عن العمل. لذلك لا يدور الأمر مدار الضوابط والقيود الشرعية في هذا المجال، بل يدور الأمر مدار تحقق الموضوع عرفا المركب من جزئين. أول الجزئين أن يطلق الاسم على هذا العمل، وهذا يحققه الإتيان بمعظم الأجزاء. أنا ما عم سمي لكم الإتيان بمعظم الأجزاء فراغ، ليقبلكم هي النكتة الثانية اللي غفل عنها في كلام مثل العلمين. عم بيقول الركن الثاني أن يصدق أنه على المستوى الشخصي تجاوز عن العمل. مين هو الذي تجاوز عن العمل؟ هو الذي انتقل من حالة إلى حالة أخرى. طيب، والروايات عبرت أصلا بها العبارة. طيب مين هو هذا الذي انتقل من حالة إلى حالة أخرى؟ هو الذي يصدق عرفا أنه فرغ من عمله بلحاظ حاله. من هنا في أعمال الشارع مشترط تجيبها مع بعضها البعض، مثل أجزاء الوضوء، مثل أجزاء الصلاة. في أعمال الشارع ما مشترط أن تأتي بأجزائها مع بعضها البعض، لا يشترط فيها الموالاة، مثل أجزاء الغسل. فيك تضلك يومين بمعزل عن أنه بتروح صلاتك، تأتي بالغسل مقطرا بالقطار. ها؟ مش بس التفرقة بين الأجزاء، أجزاء الأجزاء أيضا فيك تجيبها بالترقيش. طيب، يقول الشيخ النائيني إذا شخص من عادته أن يأتي بالغسل دفعة واحدة كما هو حال معظم الناس، إذا خرج كأحرز أنه عم يغتسل وتحقق اسم الغسل، وتحقق اسم الغسل بالبناء على الاغتسال وبالشروع فيه، وشك أنه أتمه بغسل يده اليسرى فقط، يصدق بشكل عام على هذا الذي جاء به أو يأتي به يتلبس به أنه الغسل، ويصدق أنه تجاوز عنه بالتمندل والخروج من الحمام. دو يا أخوان، بيقول شو عم بيقول الشيخ النائيني؟ عم بيقول تحقق عنوان الفراغ ما في للشارع فيه أي تدخل، الروايات مسوقة للتعبد بصحة العمل الذي فرغ منه، أما ما هو محقق الفراغ الشارع ما له أي تصرف. يصدق على هذا الإنسان بلحاظ وضعه، لأن من عادته أن يأتي بالغسل دفعة واحدة مش مقسطة، أنه هو بلحاظه الشخصي فرغ من العمل أو لا. هذا اللي تمندل ولبس وعم بيجهز حاله للصلاة، يصدق بلا إشكال. على هذا الأساس كل اللي عم بيقول المحقق النائيني يا إخوان، ما عم بيقول المحقق النائيني إنه مجرد الإتيان بمعظم الأجزاء يوجب صدق الفراغ أبدا. وين قال هالكلام؟
اعتقاد أو اليقين
أنا مش اعتقاد أبدا. حتى اللي متعود يأتي بالغسل بتمامه دفعة واحدة، بعد ولا مرة بحياته جايب غسل عدفعات، وما كان معتقد بشيء أصلا، ما استحضر اعتقادا أنا ما بيشمله، والله ما بيشمله هذا الكلام عند الشيخ النائيني. بعبارة أخرى يصدق أنه أتى بالعمل ولا لا بشكل عام، لا عم من الصحيح والفاسد، يصدق ثانيا يصدق أنه انتقل من حالة إلى حالة أخرى أم لا؟ يصدق أنه انتقل من حالة إلى حالة أخرى. ليش ما بيكون عمله صحيح؟ وعلى هذا الأساس لا يصح ما ذكره السيد الخوي من التفرقة بين الوضوء والغسل، بحجة أن الوضوء فيه نص خاص بينما الغسل لا يوجد فيه نص خاص، أو بحجة ربما أن هذا يشترط فيه التتابع هذا لا يشترط فيه التتابع، ما له دخل بالموضوع أصلا على هالأساس. وعلى هذا الأساس يتضح أن ما يرمي إليه الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه ليس سوى تحقق عنوان الفراغ عرفا فقط. وإذا حدا بده يروح للغة التعبد، للغة التعبد، فإن الروايات ما ورد فيها فقط عنوان الفراغ، ورد في بعضها عنوان الانصراف عن العمل. هذا اللي تمندل وخرج من الحمام يصدق أنه انصرف عن الغسل أم لا؟ كما يصدق أنه انتقل من حالة إلى حالة أخرى أم لا؟
إن ذلك كان معتقدا
شيخنا. في كثير ناس كما رب يكررها ما بيلتفتوا لا اعتقادات ولا لشيء، متعودين يغتسلوا بس يخلصوا بيحطوا المنشفية على حالهم ها، وبيلبسوا ثيابهم وبيطلعوا على المسجد إذا يوم الجمعة بيصلوا.
ليش؟ لأنه انتهت من البصر.
ايه انتهيت، يعني اني استحضرت يقينا صحة العمل، او لاني مشيت على عادتي. اعم من هما، صحيح او لا؟ اعم من هذا وذاك.
اذا سألته
اذا كان معتقد رح يقول لك اني على يقين من انه عملي صحيح. اذا ما كان معتقد رح يقول لك انا خلصت الغسل والله ما خلصت، ساعتك رح يستحضر الشك.
لما تسأله بيلفت بيحصل لديه
الشك. إيه بس هذا انفتل من حالته الأولى إلى حالته الأخرى أم لا؟ بعبارة أخرى الفراغ العرفي ليس متوقفا على إحراز الفراغ الحقيقي بالمعنى الدقيق للكلمة، أي الاستجماع الأجزاء والشرائط. هذا اللي عم يقوله الشيخ النائيني، مش أكثر من هذا. كلامه جدا متين ودقيق يا إخوان، وبترتب عليه نتائج وثمرات واضحة في هذا المجال. هذا تمام الكلام، بديش طول بعد أكثر من هيك. هذا تمام الكلام في الكبرى، مش بديش طول معك لسه بخدمتك، بديش طول بالبحث. بعد هذا صار واضح يا إخوان الصور الأربعة شو حكمها. الصورة الأولى اللي هي بعده بالمحل وبعده لا انفتل ولا انصرف ولا شيء، وشك إنه جاء بالتسليم أم لا، شك بأنه غسل رجله اليسرى أم لا، لا إشكال ولا ريب أن عليه أن يعتني، لأنه حتى الفراغ بالماء بهذا المعنى العرفي ما موجود. طيب اللي دخل في عمل آخر مترتب أو غير مترتب بس لا يدخل فيه عادة إلا بعد الفراغ من العمل، دخل شيء لاحظ ولو كان شيء عرفيها مثل لبس ثيابه في مثال الغسل، لا إشكال ولا ريب إنه بيصدق هذا الفراغ العرفي.
لأن هي مش مانعة دخله.
شو مانعة دخله؟
يعني مش معتقد يعني شاف. واحدة منهم.
لا أبدا.
مش شاف ولا معتقد ولا
في ذاهل. ما أكثر الذاهلون. ذاهل يا مولانا، في ناس بيصلوا بيصلوا لك صلاتين ويقول لك ما التفت أنا عم صلي لولا كلمة منهم، بس التفت وقت اللي كبرت.
ليس لدي حال من
الأحوال. إيه لا شرح حال، الذهول حال، الذهول ما هو مش ذهول بمعنى الفراغ الذهني، ذهول بمعنى مشغول بشيء ثاني. ذهول هذا الذهول. سأنت بهالأيام لازم تعرفوا أنها مليح.
ذهول ما.
ها؟
هو
المنعه
يعني من ان
يشوف او يتيقن. ان شاء الله. بس الاخوان استغربوا ليش عم اقول بهالايام، لانه عامل عرس بهالايام فطبيعي يفكر فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين.